قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سهيلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: ما حكم الوضوء وعلى اليد حبر؟ وهل ماء زمزم لا يؤثر لا يتأثر إذا انتقل إلى بلد آخر؟ إذن السؤال به سؤالان. أما عن الشق الأول من السؤال وهو الحبر الذي يوجد على اليد لا يؤثر على الوضوء ما دمنا قد غسلنا اليد ونظفناها، ولكنه ترك أثرا في اليد يزول مع مرور الوقت، فإنه لا يؤثر على الوضوء ولا على الصلاة، فالوضوء والصلاة صحيحة. مثله تماما إخواننا الذين يقومون بدهانات الأخشاب مثل غرف النوم والانتريه والصالون وما شابه ذلك، فإنه هو الذي يسمى الاسترجي. فعندما تنظرون إلى يده فإنها تجد المغايرة للون البشرة تماما، لدرجة أن بعض أولادنا يعني لا يسلم عليه، فهل هذا ورغم أنه نظف وغسلها فخرج كل شيء، ولكن هذا اللون لا يخرج إلا بمرور الوقت. صلاته صحيحة ووضوءه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. طب هل ماء زمزم يتأثر؟ الراجح أنه لا يتأثر إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أسأل أن يسقينا منه ما حيينا، اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء أن يصلوا صلاة الجنازة على الميت؟ نعم، النساء يصلين صلاة الجنازة على الميت، نعم، ولا يجرؤ أحد على منعهن إلا إذا ترتب على خروجها من بيتها إلى المسجد أو مكان المصلى الذي تصلى فيه الجنازة فتن، ويترتب على ذلك مخالفة للشريعة الغراء، في هذه الحالة تجلس في بيتها. لكن عندنا نص عام في الصلوات كلها: لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن بالضوابط الشرعية، فتخرج لتصلي صلاة الجنازة لتحصل على أجرها وعلى ثوابها، ثم تعود إلى البيت. ولا يجوز للنساء أن يتبعن الجنازة لأن ذلك محرم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في طريقه إلى جنازة وجد مجموعة من النسوة جلوس، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما تفعلنا؟ أنا أروي الحديث بالمعنى. فقلنا: نشيع جنازة، يعني نحن في طريقنا إلى تشييع الجنازة كما يصنع الكثير من النساء اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغسلنا الميت؟ قلنا: لا، نرجو. قال النبي: تحملنا مع من يحمل؟ قلنا: لا. قال: تدلين في من يدلي؟ هتنزلوا المقبرة وتدفنوه؟ قلنا: لا. قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني ارجعي وعليك وزر وليس لك أجر. إذن لا تتبع المرأة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من جنازة التقى بالزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال إلى أين أو من أين يا فاطم؟ فقالت من الكداية، إنما هو اسم للمقبرة التي يقبرون أو كانوا يقبرون أن يدفنون فيها. قال لعلك يعني انصرفت إليها، يعني تبعت الجنازة أو الحديث بالمعنى. فقالت لا، إنما ذهبت لأهل الميت أصبرهم، يعني أعزيهم بالمعنى البصير. فقال لو فعلت، يعني لو تبعت الجنازة، لن ترحي رائحة الجنة. إذا كان هذا لمن؟ لقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تصنعه الكثير من النساء اليوم محرم شرعا. عندما ننظر إلى أرض الواقع نجد الذين يتبعون الجنازة، أو بمعنى أدق يجلسن عند بيت الميت، عدد من النساء يفوق عدد الرجال عشرات المرات. أنا أسأل سؤال، ماذا فعلنا؟ يعطلنا المسيرة ويزحمنا المكانة، فليتقين الله. لكن تصلي الجنازة ثم ترجع إلى البيت بشرط ألا تضرب وجها اللطن يعني، وألا تشق ثوبا أو تدعو بدعوى الجاهلية. هنا هل يجوز أن أسبح بالسبحة في الصلاة على النبي وغيرها من التسابيح؟ الأصل والأولى والأحلى والأفضل اتباع سنة النبي، فقد كان الحبيب يعقد على أنامله على أطراف أصابعه. لما سئل النبي عن ذلك قال إنهن مستنطقات، يعني هذه الأنامل عندما أقول هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله وما أشابه ذلك، فإن هذه الأنامل تشهد لي يوم القيامة، هذا معنى إنها مستنطقات. الله أكبر. ولذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولى وأجمل إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض طيب نتلقى بعض الاتصالات ثم نواصل إجابة إن شاء الله. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخي نصر مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته، فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
في سؤال حضرتك، فتوى.
تفضل.
بيقول لو أنا اشتريت، في واحد قال لي جنبي يعني بيقول لي أنا بشتري العربية بالقسط وبيعها كاش. وبيعها كاش باخد حقها، اسمها بيحرق العربية. تمام. عشان مثلا أنا عايز اشتري عربية ثانية.
تمام.
بشتري عربية صغيرة بالقسط.
تمام تمام.
دي معناها ايه، ربا ولا ما يعني عايز افهم؟
بيبيعها لنفس التاجر اللي خد منه.
ممكن يبيع عن نفس التاجر وممكن يبيع عن واحد ثاني قسط.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. الاخ خالد مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك الشيخ، بس كنت عاوز اخد رأي حضرتك في مشكلة عندي، وعاوز اخد رأيك فاخد فترة.
اتفضل.
هو حضرتك بس انا كان في مشكلة بيني وبين زوجتي، وحصل مشدة يعني، وفي وجود اخوها، وكان انا كنت يعني الموضوع بحاول احله يعني. فهي قالت كلمتين عصبوني في نفس اللحظة، رحت قايل ان يعني حلفت من الطلاق من انتي طالق يعني. فكنت عاوز اعرف حضرتك ايه ده، ايه رد اليمين دوت، وهل ده يحسب عليا؟
هل هذا هو الاول ام الثاني؟
الاول يا فندم.
اول مرة. حاضر. يا اخي الكريم ساجيبك ان شاء الله. اخ مدحت من اسوان مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
مرحبا. يا هلا.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. معلش كنت عايز اسال سؤال بسيط بس.
اتفضل.
عن حديث ان الملائكه ما بتدخلش البيت اللي فيه صوره او كلب. طيب الحديث صحيح؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
لا طب انا كنت عايز اسال ازاي ملك الموت والملائكه اللي هم بيكونوا مع الواحد يعني ازاي بيدخلوا البيت اللي فيه صوره او فيه كلب؟
حاضر ساجيب.
ماشي.
اتفضل. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي قال وسأل، أشتري سيارة بالقسط ثم أبيعها بالكاش اللي في عرف السوق أحرق السلعة يعني، هل يجوز أم لا؟ سألته سؤالا، هل تأخذها من نفس المكان وتردها تبيعها إلى نفس المكان؟ قال ممكن. وأنا أقول للأخ الكريم إذا تم هذا فهو ربا. إذا اشتريت السيارة من هذا المعرض أو من هذا الإنسان بالقسط مثلا وليكن سعرها مثلا 30,000 جنيه، ثم أقوم ببيعها له مرة ثانية 20,000 جنيه أو 25,000 جنيه، هذا ربا، هذا ربا وتحايل ولا يجوز شرعا. حتى أنا لو بعت هذه السلعة لغيره ولكن على صلة به وتدخل منه ربا، لكن أنا أخذت منه السلعة ثم بعتها في مكان آخر لا يعرفه ولا علم له به، لا حرج ولا بأس، أنت يعني كما تريد مع سلعتك، لو أنك أخذتها ثم أوقدت النار فيها شأنك، كسرتها شأنك، ألقيت بها في البحر شأنك، يعني أنت حر. لكن أبيعها لنفسي كأني أقول له أعطني 25,000 وأردها لك 30، هذا هو من الآخر يعني، وهذا محرم وربا ولا يجوز شرعا، ولنتق الله يا أخي الحبيب، الله يرضى عنا وعنه. الأخ الكريم الذي سأل وقال مشكلة بيني وبين زوجتي وفي وجود أخيها، حاولت الإصلاح ولكن استفزتني بعض الكلمات، فقلت لها أنت طالق، وهو يسأل عن هذا الطلاق. أقول للأخ الحبيب هذه محسوبة طلقة، وأنا سألته الأولى قال نعم، وأتمنى يا أخي الكريم أن تكون الأخيرة، أتمنى أن تكون الأخيرة، ولا لا لا تلفظ بهذه الكلمة تحت أي ظرف، فبقيت لك كلمتان، واحدة منهما ترجع الزوجة إليك والثانية لن ترجع، إذا نهدم بيتنا بأيدينا. فأنصحك في الله جل وعلا إياك وهذه الكلمة تحت أي ظرف، تحت أي ظرف لله تبارك وتعالى. هي محسوبة طلقة، محسوبة طلقة، عليك أن تراجعها بأحد أمرين، بالقول أن تقول لها راجعتك إلى أصمتي، أو بالفعل أن تعاشر معاشرة الأزواج، تنام معها، تكون قد رجعت لك ما دامت في العدة ولم تنتهي العدة. وعدة المرأة 3 حيضات، حيض فطهر، حيض فطهر، حيض فطهر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأن يكون هذا الطلاق مشافهة، يعني لم يدون عند مأذون في ورقة رسمية اللي بتسمى قسيمة الطلاق مثل قسيمة الزواج. في هذه الحالة إذا تم الطلاق على يد مأذون لابد أن ترجع على يد مأذون حتى نحفظ للمرأة حقها إن شاء الله. على كل حال هي محسوبة طلقة، بقيت لك طلقتان، احرص احرص واحذر، بقيت أخوة يعني طلقتين، طلقة الأولى ترجع والثانية لا رجوع لها. الأخ الكريم الذي سأل حديث الملائكة، الحديث الذي قال النبي أن الملائكة لا تدخل البيت بصورة وكل، الحديث صحيح ويعني ليس فيه مطعم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو يسأل طيب ملك الموت مدخل البيت ازاي؟ يا اخي الحبيب يعني هذا امر اشكل عليك فيه، ملك الموت يدخل كل مكان لانه مكلف باداء رسالة، انجاز التعبير، الله كلفه بقبض هذه الروح تقبض من البيت الذي تمنع الملائكة منه ملائكة الرحمة وما احوجنا اليها، الله يصلح حالنا وحالك. فالملائكة تدخل البيت الذي انتظم على منهج النبي، أما البيت الذي خالف منهج الحبيب فإنه يحرم خير وجود هؤلاء الأبرار، فإن في وجودهم رحمة، مع نزولهم تتنزل الرحمات، والله نعم. فنحرص على تنفيذ هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن بعض أخواننا قد يشكل عليه الأمر والشيطان بقى هيشتغل يقول لك طيب خلاص يعني أنا هجيب تماثيل وهجيب صور ورصها في البيت ودني قاعد في البيت ده مش طالع، يبقى أنا كده مش هموت. طبعا هذا الكلام غير صحيح، ستموت حيثما وجدت، وسيدخل ملك الموت إليك ويقبض الروح إذا أتى الأجل. الله يصلح حالي وحالك وكل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي سأل يسأل ويقول مات والد زوجتي منذ 15 سنة، ترك مبلغا من المال في البنك يعلم الجميع، مبلغ آخر في البيت لا يعلم به إلا زوجته. نصحت حماتي وقتها أن لا تخبر الأولاد عن هذا المبلغ اللي هو في البيت وتؤدي به فريضة الحج على أن تخبرهم عنه بعد عودتي، وتعهدت لها أن أقوم بسداد نصيب من لا يوافق من أولادها وبعد عودتها وإخبار موافقه جميعا هل علي دم؟ وإن كان فما كفارته؟ علما بأن حماتي قد ماتت. نسأل الله لها الرحمة. يا أخي الحبيب بارك الله فيك، الأصل وعليه أن ينتبه وينتبه إخواني إلى هذا، إذا مات الميت منه ولم يؤدي فريضة الحج أو لم يزكي ماله أو لم يؤدي صوما كرمضان لعذر ما، في هذه الحالة قبل أن نقسم الميراث بالنسبة للزكاة والحج نؤدي الزكاة التي عليه، يعني قبل ما نجلس ونقسم المال اللي في البنك واللي في البيت وإلى آخره، قبل أي شيء نحن نحصر التركة إجمالا ثم ننظر هل لهذا الرجل من ديون عليه لله نؤديها كالحج. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح فقال ماتت أمي ورواية مات أبي وعلي حج أحج عنه ورواية أفأصوم، أحاديث كثيرة ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك أو على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال بلى أيوة نعم. قال أقض الله، وفي رواية الله أولى وأحق بالوفاء. فبالتالي قبل أن نقسم الميراث أصلا نؤدي نخرج مبلغ نخصصه للحج، لأن هذا دين ودين الله أولى بالوفاء سواء وافق الورثة أم لم يوافق أو لم يوافقه، هذا أمر لا خلاف عليه. إذن ما فعلته ليس فيه ذم وليس فيه مخالفة، وكان من الأصل نخبرهم، لكن قدر الإله ما شاء فعل ولا وزر عليك، ويعني الناس وافقوا ولا حرج إن شاء الله، ونسأل لها الرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين. طب نتلقى اتصال ثم نواصل الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم مريم.
الله يكرمك، ربنا يبارك لك.
وإياك.
والله يا شيخ أنا كان لي أخ الله يرحمه يعني مات صغير الحمد لله، ربنا يرحمه يا رب.
نعم.
وكان مفاهم زوجته إن هو واخد منها الذهب بتاعها وبيعه. فإحنا لما ما مات وفتحنا الدرج بتاعه لقينا الذهب وكده، فإحنا خفنا على إن هو تقول عليه حاجة يعني بعد ما مات، فأخذنا الذهب بعناه وحطيناه في البيت بتاعهم يعني. فإحنا مش عارفين ده عليه وزر ولا علينا إحنا الوزر ولا إيه يعني. إحنا خدنا الذهب اشترينا لهم بيه حاجة يعني، بنينا لهم بيه في الدور اللي فوق.
تمام.
بنينا بيه لولاده وكده.
تمام.
فمش عارفين ده وزر علينا ولا وزر عليه هو ولا
سأجيبك إن شاء الله.
فإحنا خايفين. في سؤال كمان يا سيدي.
تفضلي.
هو قبل ما يموت كان الله يرحمه كان البيت ده كان بيت والدي أنا وهو ورثينه من عن والدي أنا وهو وأختي، فهو كان هيشتريه مننا قبل ما يموت، فما دفعش المبلغ كله، فروحنا الأزهر فقالوا لنا يعني لو الورثة هيدفعوا بقية المبلغ، كان مبلغ كبير كان 32 الباقيين على المبلغ على البيت، لو هيدفعوا بقية المبلغ يعني خلاص البيعة تكمل، لو مش هيدفعوا ما معهمش ترجعوا يعني انتوا البيت ليكوا وتتصرف فيه. فاحنا رجعنا البيع يعني جمعنا ولاده ومراته وكده، فقالوا ما معناش فلوس وكده وحلال عليكم انتوا يرجع لكم تاني.
تمام.
فاخدناه وبعناه لاخويا الكبير بحيث ان هو يقعد في البيت يفتح البيت ده لانها ولاده صغيرين يعني.
نعم.
فمش عارفين دي برضو فيها وزر ولا لا يا شيخ؟ معلش انا بطول على حضرتك، معلش ربنا يبارك.
حاضر سأجيبه بارك الله فيك. طيب نتلقى اتصال اخت منى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن يا شيخ اسالك سؤال؟
اتفضلي.
انا دلوقتي منتقبه وكنت شغاله في مكان وتعبت جدا وجالي مرض يعني وكده وبتعالج حاليا، والدكتور طلب مني روحه، فانا دلوقتي كاتب لي على علاج غالي جدا بجيبه كل شهر، فانا دلوقتي بدور على شغل وكل ما ادور على شغل ويجي لي شغل راحه يقول لي ممنوع النقاب، فانا حاليا دلوقتي جاي لي شغلانه كويسه وراحه جدا فاهمني حضرتك، بس ممنوع النقاب وانا دلوقتي محتاجه الفلوس ومحتاجه العلاج ومحتاجه حاجات كتيره قوي.
نعم.
فانا اعمل ايه دلوقتي؟
سأجيبك ان شاء الله.
نعم
سأجيبك. حاضر. الأخت أميرة من الشرقية مرحبا. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على أختنا الكريمة أن تعيد الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت التي سألت وقالت لهم أخ مات وكان ومتزوج وكان قد أفهم زوجته عندما أخذ ذهبها أنه قد باعه، وعندما مات وفتحوا درجه فوجدوا الذهب فيه، فلما وجدوا الذهب قاموا هم وباعوه ثم بنوا لهم في البيت، ويتسأل أنا أقول للأخت الكريمة ما فعله أخوكم خطأ، أفهم زوجته أنه باع الذهب ولم يبعه، وعندما فتحتم الدرج وجدتم الذهب كان الأولى بكم أن تردوا الذهب إلى زوجته، والذهب قمتم أنتم ببيعه وقمتم ببناء دور في البيت مثلا، هذا الدور ليس ملكا للأولاد، ينبغي أن تخبر الزوجة بهذا ويكتب لها كتابة لأنه ملك لها. تخيلوا حفظ الله أبناءه، لو أنهم ماتوا ولم تبق إلا هذه الزوجة، أنتم كإخوان له ستدخلون في الميراث وتأخذون ما ليس لكم به حق. إذن يكتب لها بمقدار ذهبها، نقول إنه قد باعه أو بيعه وتم بناء هذا الجزء وهو خاص بك، وهذا شرع الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بأنه كان قد اشترى البيت من الورثة من الأخوات وسدد المال ولكن بقي منه جزء، ولما ذهبوا وسألوا في لجنة فتوى الأزهر وقالوا إما أن الورثة يكملوا أو يرجع لهم ما دفعوه، إجابة صحيحة. وبالتالي إذا كنتم قد عدتم إلى الورثة إلى الزوجة والأولاد وأخبرتموهم بأن المبلغ الباقي هذا إما أن تدفعوه لنا أو أننا نرد إليكم المال ونسترد بيعته، فأقروا هذا فلا حرج ولا بأس. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كنا قد فعلنا ذلك ضغطا عليهم وبدون علمهم كان الذي فعلتموه محرم شرعا، أما إذا ارتضوا هذا فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت، طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. الأخت عبد الله من العريش، يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا الحيرة عندي كان منتظم منذ البلوغ لغاية طبعا بعد الجواز بمدة، ومنذ 5 سنوات كده بدأ ينزل كل 15 يوم، طبعا دكتورة ادتني علاجات وكده، ومشكلة بقى منذ شهر قعد منقطع شوية، يعني قعد مدة شهر تقريبا ما بينزلش، ودلوقتي من بعد الشهر دوت نزل في حدود 20 يوم. المشكلة دلوقتي حكم الصلاة ايه؟ ان هو نفس مواصفات الحيض بالظبط، مع اقلامه مع اللون بتاعه مع رائحته كل حاجة كل مواصفاته، وايه هي مدة الطهر الواجبة على المسلمة بعد منها يجب عليها الصلاة؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
ماشي للصلاة.
اياكم عزكم الله. الأخت الكريمة التي سألت وقالت أنا منتقبة وكنت أعمل في مكان ما، مرضت وأحتاج للعلاج ويتكلف مبلغا من المال كبيرا، وهذا المكان ترك أو تركته، وكلما تقدمت إلى مكان يرفضون النقاب، كأن النقاب وصمة عار، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، فماذا أفعل؟ أقول للأخت الكريمة الذي أدين الله تعالى به أن النقاب فرض وواجب، وهذا لا ليس برأي بل هو رأي جمهرة أهل العلم. حتى أنا دائما ما أنصح إخواني بعيدا عن الفلسفة والتشنجات وما إلى ذلك، دع الذي يقول بعدم لبس النقاب والذي يقول بنفسه، يعني دعك من الفريقين، سيب الاثنين، يعني اتركني واترك غيري، وأمسك حضرتك أي كتاب تفسير، أي كتاب تفسير، واقرأ فيه تفسير الآية التي في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك، شوف العلماء قالوا فين من الصحابة وما إلى ذلك وأكثر أهل العلم، وتقف أنت بنفسك على الحق وتعلم من الصادق ومن الكاذب، نسأل الله العفو والمعافاة. أرجع للأخت الكريمة، إذا كنت في سعة من الرزق وعندك من يكفلك من أهلك وأولادك أو إخوانك أو العائلة فلا يجوز هذا الذي أدين الله به. أما إذا كنت مقطوعة من شجرة فليس لك إخوة وليس لك زوج وليس لك أهل وليس هناك من ينفق عليك والأمر يستفحل ويزداد خطر المرض، هنا أقول اكشفي هذا الوجه وتعالجي واحصلي على هذا العمل، لأننا في مجتمع للأسف لا يرحم، نسأل الله العفو والمعافية. إذن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب الاخ ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ، انا كان ليا سؤالين.
اتفضل.
افضلك الله، اولا جزاكم الله خيرا على البرنامج وعلى
اياكم يا اخي حبيب، بارك الله فيك.
عم شيخ، هم اول سؤال، كنا في صلاه فرض، كنا في صلاه المغرب، والامام سهى عن سجده مش عن ركعه، فبعد ما سلمنا اختلف الناس في المسجد. احنا
في انهي ركعه يا اخي الحبيب؟
نعم،
في انهي ركعه؟
كنا في الركعه الثالثه،
الركعه الاخيره يعني،
الركعه الثالثه. هل حضرتك هل في اختلاف ما بين انك في الركعه الثالثه او
لا؟ لا، ده سؤال بس انا يعني هيوضح لي حاجه. الله يبارك
فيك. اتفضل. حضرتك كنا في الركعه الثالثه.
نعم.
وبعدين سلمنا، فالناس اختلفوا ان احنا نجيب ركعه كامله ولا نسجد سهو.
هذا الحوار كان بعد التسليم مباشره؟
بعد التسليم طبعا.
تمام.
السؤال الثاني، احد اصدقائي المقربين عايز يسال، لكن خايف ان صوته يبان. والده كان مؤتمن على مبلغ 10,000 جنيه من واحد صاحبه، والراجل صاحبه دوت توفى، فوالد صاحبي خد الفلوس وتصرف فيها، فصاحبي بيقول هم عليهم وذر ولا ما عليهمش، ولا يعني خايف يتكلم يفضح ابوه.
والمال لم يرجع الى اولاد الذي مات؟
لا، ما رجع لهمش، هو اخد الفلوس وتصرف فيها.
تمام.
وهما لما كلموا والدهم قال لهم ربنا يسهل بكره سد رب بعدين، يعني بيمواطل، يعني الله اعلم، ربنا سامحه بيمواطل. فابنه خايف، ابنه عايز يسال وخايف ان صوته يبان.
ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يجزي خير يا رب، سأجيبكم ان شاء الله. حاضر،
ربنا يجزي خير.
وياكم حبيبي. الاخت كريمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا والدي كان حلف يمين ما يتفتح التلفزيون بعد الساعه 11.
ماذا قال؟
حلف بالعظيم، يعني ما حلفش طلاع.
تمام.
وبعد كده عدت خمس دقايق بعد الساعه 11 من غير قصد، وبعد كده يعني كفر كفارتي اليمين ولا ايه؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني، انا كنت بصلي العصر فنسيت التحيات بعد ركعتين الاولانيين، وبعد كده سلمت في الركعه الثالثه وانا واقفه، فده خطا مني ولا ايه؟ بس عدت الصلاه ثاني.
نسيت التشهد الوسط الاولاني على الاوسط. نعم،
ايوه،
وسلمت. حاضر،
ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أنه نوصل الإجابة إخواني الكرام. الأخت الكريمة التي اتصلت أن الحيض عندها غير منتظم، أو كان منتظما من بداية البلوغ وحتى الزواج إلى فترة وجيزة أو قريبة، حدثت فيه نوع من الربكة إنجاز التعبير وعدم الانتظام، حتى أنه كما ذكرت الأخت السائلة انقطع شهرا كاملا وثم نزل لمدة 20 يوم أو صافوا، ويعني هي تسأل مدة الطهر وما إلى ذلك. أقول للأخت الكريمة وما كان على شاكلتها، بالتأكيد أنك تستعملين بعض الوسائل بعد الزواج، وهذه الوسائل تؤثر كما يقول أهل العلم الأطباء على هذه العملية. وبالتالي نقول للأخت الكريمة، علينا أن نضبط حالنا على الفترة، إذا حدث الخلل نضبط حالنا على الفترة التي كنا عليها قبل استعمال الوسيلة، ثم نزيد عليها بعض الأيام بعد استشارة الطبيب أو الطبيبة المتخصصة في هذا الباب التي تقول إن الوسيلة تؤثر عليه يوم أو اثنين نضمها. يعني على سبيل المثال إذا كانت أيامنا خمسة أيام وبعد استعمال الوسيلة يبقى سبعة أيام، فبالتالي الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة، الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. فإذا زاد عن 15 يوما عليك أن تتحفظي وتتطهري وتصلين، لأنه لا يمكث 20 يوم باتفاق أهل العلم. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يعافيك، اللهم آمين يا رب العالمين. يبقى بتحسبي المدة بتاعتك من 20 يوم اللي حصل أو اللي يحدث إذا تكررت، مثلا مدتنا كانت 5 أيام وباستعمال وسائل 7، يبقى أعد 7 أيام ثم أن تتطهر حتى بعد ذلك وأصلي إن شاء الله، لأنه يشبه هو الاستحاضة اللي هي بلغة العرف اليوم أو العصر الحديث النزيف، الله يرضى عنا وعنه. الأخ الكريم الذي سأل، صلينا صلاة المغرب، الإمام سهى يعني نسي سجدة في الركعة الأخيرة ثم سلم، واختلفوا بعد السلام مباشرة، هل نأتي بركعة؟ هل نأتي بسجدة؟ نلغي الصلاة ونعيد كما يحدث في كثير من المساجد؟ وأنا أقول الخلاف دائما يأتي نتيجة أعزكم الله الجهل بالحكم الشرعي أو الفقهي، لأنه لو كان معلوما لا يحدث اختلاف، لأنه مفهوم ومعلوم. وعندما سألت الأخ الكريم في أي سجدة، فإنما أنا أردت أن أستبين أمرا، لأنها لا تفرق. لماذا؟ لأنه قد يحدث هذا النسيان في السجدة الأولى أو في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. ونحن دائما ما نقول ببساطة شديدة فرق بين السنة في الصلاة وبين ركن الصلاة. السنة في الصلاة يجبرها سجود السهو دون أن نرجع إليه. على سبيل المثال للحصر، لو أننا تركنا التشهد الأوسط رقم واحد في الصلاة الرباعية والثلاثية، أي صلاة ثلاث ركعات رباعية أربع ركعات فيها اثنين تشهد، التشهد الأولاني سنة، فإذا نسيناه في هذه الحالة لا أرجع إليه، ما دمت قد وقفت لا أرجع إليه، وبالتالي في آخر صلاتي أسجد سجدتي سهو. أما إذا تركت فرضا من فرائض الصلاة زي مثل الركوع السجود، هذه كلها أركان، ما ينفعش ولا يصلح أن أتركها ثم أقول أعوض عنها في آخر صلاتي بسجدتين سهو، لأن سجود السهو أضعف من الركوع، لا بد من الإتيان بهذا الركوع. وهذا سر سؤالي يا أخي الحبيب، لأنني إذا كنت قريبا من الركن المتروك رجعت إليه، لو كنت قريبا من الركن المتروك رجعت إليه. مثلا أنا سجدت الآن في الركعة الأولى والثانية وأنا سجد، أو حتى في الثالث سجدت في الأرض سجود معروف، وأنا ساجد تذكرت أني نسيت الركوع ومتأكد، حينها أرجع إلى الركوع، رجعت من ركن إلى ركن. هذا سر السؤال يا حبيبي. أما إذا انتقلت لركعة بعدها لا أستطيع الرجوع، الركعة انتهت، في هذه الحالة تلغى هذه الركعة التي حدث بها الخلل الأولى والثانية، ثم أزيد ركعة في نهاية الصلاة لأنني لا أستطيع إصلاح الخلل، وبالتالي أسجد مع الإصلاح أسجد سجدتين سهو. أما في الحالة التي سألت عنها نسينا سجدة، كان على الإمام بمجرد ما ذكر بعد التسليم مباشرة أننا نسينا سجدة أن يأتي بالسجدة ثم بتشهده ثم يسلم أو يسجد سجدتي السهو قبل السلام ثم يكون السلام، لكن لا نأتي بركعة ولا نأتي بإعادة الصلاة مرة ثانية. الأخ الذي نفسه يسأل، أخونا الكريم أحد أصدقائه وهو متحرج حتى لا يفضح والده حتى لا يكشف الصوت، كان الوالد مؤتمن على مبلغ 10,000، صاحب المال مات، الأب ما كان منه إلا وأخذ المال واتصرف فيه، هذه خيانة أمانة. أولا شكر الله لهذا الابن الذي يريد أن يتحرر حق الحلال، هذه خيانة أمانة من هذا الأب وسيسأل عنها أمام الله. كان عليه بمجرد علمه بموت الرجل أن يأخذ المال ثم ينطلق إلى أولاده الورثة ثم يعطيهم هذا المال، هذا أبوكم كان قد ائتمنني عليه والله شاهد علينا، خذوا مالكم. حتى إذا لم يوجد له ورثة، رجل مقطوع من شجرة، في هذه الحالة ننفق هذا المال في سبل الخيرات كصدقة جارية له ولا نأخذه لأنفسنا. بالتالي الأخ الكريم انصح أباك أن يعني بشتى السبل والوسائل أن يجمع هذا المال من طرق المشروعة وأن يرد المال إلى الورثة وفي أسرع وقت ممكن. وإذا كان الابن وإخوته في يستطيعون تجميع المال من أنفسهم فليفعلوا هذا وليعطوا المال لورثة هذا الرجل، وإلا حوسب الأب والأولاد معه لأنهم عرفوا بحقيقة هذا المال. الأخت التي سألت وقالت حلف أبي بالله إن التلفاز لا يفتح بعد الساعة 11 وتم فتح، النبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير ليكفر عن يمينه، هنا حلف الرجل في يمينه فليكفر، هذا حنص في اليمين يعني وقع في يمينه بالمعنى العام كما نقول، فعليه أن يكفر كفارة اليمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتسأل نفس السائلة نسيت التشهد الأول وأنا قائمة سلمت عادة الصلاة، يعني الذي فعلتيه خطأ، أنت نسيت التشهد الأول أو الأوسط كما نقول، كان عليك أن تتمي صلاتك إلى النهاية ثم تأتي في آخر الصلاة قبل السلام تسجدي سجدتي سهو. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قام إلى الركعة الثالثة ونسى التشهد الأول أو الأوسط، ثم بعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلامه سجدتي السهو، فما فعلته كان خطأ عندما سلمت. بعض يقول يا أخي يعني أنا موسوس وسأترك هذا جانبا، إذن أنت لن تصلي في حياتك لأن الشيطان سيأتيك وتخطئ مرات ومرات ومرات، وبالتالي اتباع هدي النبي أولى وأحلى وأجمل، وهو قطع على الشيطان وإرغام للشيطان وذل للشيطان وانتصار عليه. ولكن إذا تركنا هدي النبي واتبعنا الهوى فإن الإنسان يكون فريسة للشيطان، فاتبعوا ولا تبتدعوا. أصلح الله حالنا وأحوالكم، الله آمين يا رب العالمين يا رب. الذي سأل وقال عندي شقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأجرها إيجار جديد لكن المستأجرة بتغني في البواخر باللغة الإنجليزية، هل مال الإيجار حرام؟ ربنا حاسبني أم لا؟ والله يا أخي إذا كنت لا تعلم ما كان عليك أن تسأل، يعني أنا لست ملزما بأن أسأل من أتاني ويعطيني الإيجار من أين أتيت بهذا المال، أنا لست مطالبا بهذا. لكن أنا أعلم يقينا أن هذا الرجل يأتي بهذا المال من الربا، أو يأتي بهذا المال من الخمر، أو يأتي بهذا المال من الزنا، لا يعوذ بالله. في هذه الحالة ننهي عقد الإيجار بيني وبينه قانون، ولا أستطيع أن أنهي قبل هذه المدة المتفق عليها، إذا لا أجدد معها. وهذا الذي أطمئن قلبي إليه، حتى وإن أجرت بمبلغ أقل مما يأتيني إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالأخت التي سألت، أنا آنسة فطرت أيام في رمضان، هل يجوز أداءها في رجب أو شعبان؟ نعم. اعلمي يا أختي الكريمة أنه لن تبرأ ذمتك إلا بأداء ما عليك، لا بد من قضائها، وإذا لم تقضيها فيما مضى بقي عندك على رمضان القادم. أسأل الله أن يبلغني وإياك وكل الموحدين رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. فعليك أن تقضيها، اقضي هذه الأيام في رجب الذي نحن فيه أو شعبان القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وليس شرط التتابع، لكن يمكن أن تتابعي ويمكن أن تصوميها متفرقات بفضل الله جل وعلا. وقد ثبت أن أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تقضي ما عليها في شعبان قبل رمضان مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني السائل يسأل يقول أنا لما أدعي أقسم على ربنا هل هذا حرام أم حلال؟ يعني الأخ الكريم دائما وأبدا يعني نكون مع الله في دعائنا على يقين، فهل يجوز أن أقسم على الله؟ نعم، اللهم إني يعني أقسم عليك بنور وجهك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا ننظر إلى الدعاء، اللهم إني أسألك، تعالوا نتأمل، الله أكبر، ماذا؟ ها يعني أشكو إليك ضعف قوتي، قلة حيلتي، هواني على الناس، يا الله أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ بعيدة تجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات، الله أكبر، يا أن يحل علي غضبي غضبك أو ينزل بي سخطك، صلى الله عليه وسلم. فالعبد الذي يعني يقسم على الله سبحانه وتعالى، فعلها بعض الصحابة يعني إلا أن يعني ينزل الماء علينا وغيرها، فلا حرج ولا بأس، ولكن على العبد أن يتعلم الأدب مع الله، أن يتعلم الأدب مع الله، فلا أكون عاصيا ثم أقسم على الله. طيب نتلقى اتصال أخت عائشة من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضلي.
يا شيخ، أختي لها زوج بخيل جدا ولديه معاملة قاسية جدا، يسب طلبت منه نقودا لتشتري أي شيء حتى ملابسها أو أي شيء لمنزلها، أتسمعني يا شيخ؟
نعم.
وهي تقرر معه مع العلم أنه يشتغل في تجارة سبغ ويتعامل بالربا، وهي تأخذ منهم نقود دون علمه لتشتري أي شيء في منزلها، يعني تحرم نفسها وتشتري حذية منزلها.
نعم.
واليوم طلب منها أن ترجع إلى بيت أبيها وطلب أن يطلقها لأنها طلبت منه أن تعمل أطفال الأباجيب. سؤالي، هل تأخذ كل ما اشتهته هي أم تتركه له يا شيخ؟
حاضر، سأجوبك إن شاء الله.
الأشياء التي النقود التي أخذته منه اشتريت به حذية منزلها والآن طلب أن يطلقها.
سأجيبك
إن شاء الله. تأخذ تلك الأشياء التي اشتريتها أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله. الأخ فتح من الإسكندرية، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. يبدو أن الاتصال انقطع، على أخينا الكريم أن يعيد الاتصال مرة ثانية. الأخت التي سألت أن زوج أختها بخيل جدا ويعاملها معاملة سيئة، ويعني لا يعطيها الطعام ولا الشراب ولا الملابس وما شابه ذلك، ويتعامل بالربا، واليوم طلب منها أن ترجع إلى بيت أهلها. هي تسأل عما أخذته أختها بدون علمه، يمكن أن تأخذه لنفسها؟ الأصل أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا بعلمه، اللهم إلا إذا كان كما ورد بالسؤال رجلا بخيلا عليها لا ينفق عليها في طعامها ولا في شرابها وما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه لتأكل وتشرب وتنفق على نفسها متطلبات الحياة الضرورية. عندما جاءت زوجة أبي سفيان إلى الحبيب المصطفى وقالت: أبو سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال النبي: ما معناه؟ خذي وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومصيبة أنه يتعامل بالربا، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني هنا نقول خذي على قدر الأكل والشرب واللبس وما إلى ذلك، لأن ماله محرم شرعا. هل يجوز لها أن تنفق من هذا المال الذي تأخذه بدون علمها على أحد من أهلها أو أن تأخذ هنا؟ نقول لا يجوز، لا يجوز ذلك بالمرة، لأنها مؤتمنة إن شاء الله، لأن الأصل ألا تأخذ إلا بعلمه، لكن أخذت بدون علمه لنفسها ولأولادها، ما دون ذلك فلا. نسأل الله له الهداية ولنا ولجميع المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. زوجي طلقني عند المأذون وأنا عندي الدورة، هل يجوز هذا الطلاق؟ نعم، هذا الطلاق محسوب، هذا الطلاق محسوب. إذا كان يعني وهو عاصي، يعني الزوج إذا طلق زوجته وهي حائض سواء عند مأذون أو غير مأذون، الطلاق محسوب والزوج عاصي، والزوج عاصي وآثم، ويسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. أصلح الله حالنا وحاله، اللهم من أصرف علاج من العمل كل شهر، وأتصرف أحيانا وأستبدل بعضه وأبيعه بسعر أعلى الحكم. إذا كان السائل مريضا، وركز مرة ثانية، إذا كان السائل مريضا، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، مريضا ثم يذهب إلى التأمين يشخص له الدواء العلاج ويأخذ الداء والدواء، ثم يأخذ علاجه وينطلق إلى بيته، تم الشفاء بفضل الله تبارك وتعالى وزاد عن حاجته، فأخذ هذا واستبدله، فلا حرج ولا بأس. لكن على الطريقة التي يصنعها بعض كثير من إخوان، ليس مريضا يقول لك أنا بدفع تأمينات أستفيد، فيأخذ البطاقة ويذهب إلى الطبيب ويشتكي بعض الأشياء، يكتب له مجموعة من الأدوية ثم يأخذها ويستبدلها، هذا محرم شرعا، لأن يجب أن احترام العقد، والعقد أنك لا تستعمل هذا إلا حين المرض، وهذا لا يجوز. لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا، فاتقوا الله عباد الله. طيب، نتلقى اتصال من قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
تفضلك يا شيخ، عندي استفسار بعد إذنك.
تفضل.
أحد أصدقائي يعني حلف على مراته بيمين طلاق إن هي تسافر لوحدها.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
يعني علي الطلاق لن تسافر لوحدك بالنص كده.
نعم.
هو في قطر وعايز تسافر مصر.
نعم.
فهل لازم نحرم بقى قبل يمين يقع، وإيه حكم سفر الزوجة؟ لوحدها من وإلى دولة تانية.
سأجيبك إن شاء الله. الأخت محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، أنا كنت مرحب. عايز أسأل على الأرباح بتاعت البنوك الإسلامية.
نعم.
هل هي حلال ولا حرام؟ وإذا كانت حرام يعني مثلا يعني ممكن ناخدها نصرفها في إيه بالضبط؟
حاضر.
شكرا.
عفوا يا فندم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. أخونا الكريم الذي سأل أن أحد أصدقائي قال لزوجته علي الطلاق تسافري لوحدك، يعني مش هسافر معاك يعني. وانا دائما ما انصح اخواننا في الطلاق بالذات الا يسأل احد لاحد، يعني نصيحتي للاكارم للافاضل لا يسأل احد لاحد في الطلاق، خاصة ان الطلاق امر شائك، ويعني خصوصا في الطلاق المعلق وما شابه ذلك. على كل حال يعني انا استغرب لحال هذا الرجل، كيف تسافر هي لوحدها؟ اصلا لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذوات محارمها، اصلا نص حديث النبي لا تسافر المراه، نص ده ما بينها. الله اكبر، يعني عجيب حال بعض الرجال. اين الغيره؟ ماذا هذا الرجال؟ ماذا اصابنا؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال اخي الكريم، فيما يتعلق بهذه الكلمه على الراي المفتى به، اقول على الراي المفتى به لابن القيم وابن تيميه رحمهما الله، يسال هذا الرجل عن نيته. إذا قصد الطلاق تحسب هذه طلقة، إن كانت الأولى ترجع، إن كانت الثانية ترجع، إن كانت الثالثة لا رجوع لها. وإذا لم يقصد الطلاق في هذه الحالة تسافر معه ويكفر كفارة يمين. إذن الفيصل نيته، إن قصد الطلاق محسوبة طلقة، إذا لم يقصد في هذه الحالة يسافر معها ويكفر كفارة يمين إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وإياه. طب هب أنه قصد الطلاق، هذا وارد، كيف تسافر؟ أنه لو سافر معها تحسب طلق. في هذه الحالة يحجز لها في الطيارة، وهذا حل المشكلة، وينتظرها أحد محارمها في المطار. لكن أنا مش عارف هيبقى شكل إيه قدام الناس، هيقول لهم إيه، هيقول لربنا إيه، هيقول للنبي إيه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. الأخت الكريمة سألت عن أرباح البنوك الإسلامية، هي مباحة وحلال، وإذا خانوا الأمانة يسألون عنها أمام الله، يجوز لكم أن تأخذوها وتنفقوها وتصرف فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل هل الأرباح التي تضاف على الأموال بدفتر التوفير تعتبر ربا؟ نعم، علم أن الدخل به منذ 10 سنوات، هذا الذي أدين الله تعالى به. أرجو معرفة حكم الدين في الاستمناء. الاستمناء حرام شرعا، حرام والله العظيم حرام، لا يجوز. أنا ما آتي بشيء من عندي، أنا عندي نص قرآن، وإذا وجد النص على كل واحد يمسك لسانه. لذلك أنا أعجب أقول لك أصل ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين عم الشيخ، إذا كان رب العباد في القرآن يقول لنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله. أرجو من أي إنسان يبيح هذا الأمر قل له فسر لنا الآية دي، فسرها لنا لله، فهمتها ازاي؟ بس. والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، أي الزواج، مؤن الزواج والتكاليف، فليتزوج. طب واللي ما يستطعش يا رسول الله؟ لأن هو العلاج الحقيقي الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. طب واللي ما يقدرش يا رسول الله؟ ومن لم يستطع، من يعجز يستمني. قال النبي فعليه للصوم فإنه له وجاء وعلاج. هذا كلام النبي، نسيب بقى كلام النبي لفهم فلان وعلان، هذا لا يجوز. حتى لو قال بهذا أكابر أهل العلم نحن نحترمهم، ولكن قول النبي أولى. رحم الله أبا حنيفة النعمان رحمة واسعة وطيب الله ثراه عندما سأله أحد الناس ما تقول لو أنك قلت كلاما يخالفه كتاب الله، قال دعوا قولي لكتاب الله. فسأله السائل قلت قولا يخالفه حديث النبي، قال دعوا قولي لحديث النبي. قلت قولا يخالفه كلام الصحابة، قال دعوا قولي لقول الصحابة. يا لأدب أكابر أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلنتق الله يا أحباب النبي. قلت لزوجتي أنت علي، أنت مثل أمي وأختي، الله يسامحك زهار، زهار نسأل الله العفو والعافية. اعتبريني أمك وأختك. إزاي يا ابن الحلال تمشيش ما تركبش؟ ده هذا منكر من القول وزور بنص آية القرآن في سورة المجادلة. منكر زور، ربنا وصفه كده. نسأل الله العفو والمعافاة. فبالتالي عليك أن تكفر كفارة الزهار قبل أن تلمسها، قبل أن تأتي نحوها. كفارة الزهار على الترتيب وليس فيها اختيار. أن تعتق رقبة، الآن الرقبة غير موجودة. اثنين، أن تصوم شهرين متتابعين، ربنا كده صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل المساء، من قبل أن يلمسها لا يستطيع الصيام. من الذي يحدد؟ الطبيب المسلم يقول إن هذا الرجل إذا صام يموت، إن هذا الرجل إذا صام العلاج لا يأتي بنتيجة، لا يجدي، أن المرض يزداد بالصيام. في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا، الله يصلح حالنا وحالك. أنا علي نذر، هل يجوز أن أخرج النذر على أجزاء؟ وهل يجوز أن أخرج جزء من هذا المال المنذور لأختي زوجي لأنها مريضة؟ يا أخي الحبيب، النذر في الأصل قربة غير واجبة، أوجبتها على نفسك بقولك، وعليك أن توفي بالنذر كما نذرت بدون تغيير أو تبديل تماما تماما، ما دام النذر في طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإذا نذرت أمرا معينا في طاعة الله لا يجوز التجزئة، نيتك هي الفيصل. إذا كنت قد نذرت أن تدفعه دفعة واحدة يخرج دفعة واحدة، إذا كنت قلت في نفسك أو أنك قلت وحدثت أني سأخرجه على 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 عدد أيام تنفذ. لا، أنا تركتها مطلقة، مطلقة تحمل على أنه يخرج دفعة واحدة. والأصل في النذر أن يكون للفقراء والمساكين، وهذه التي سألت عنها لأخت زوجي، هل نخرج؟ لا، إذا كانت فقيرة تأخذ جزءا منه مثل الفقراء، أما إذا كانت غير فقيرة فلا يجوز ذلك شرعا. جامعت زوجتي حين أتيت من سفري في نهار رمضان. الكفارة، الكفارة يا بطل أن تصوم شهرين متتابعين من غير كلام ولا نقاش. لو فطرت، ودي كفارة زي كفارة الظهر، لو فطرنا في اليوم 60 نعد من أول وجديد. لا أستطيع الصيام والله يا شيخ. الذي يقول هذا لا أنا ولا أنت، طبيب مسلم ثقة يقول أنه لو صام يموت، أن الصوم يؤذيه، المرض يزداد، العلاج لا يأتي بنتيجة. في هذه الحالة عليك أن تطعم 60 مسكينا. الله بركاته. عن موضوع الميراث، أبي مات ترك لنا أرض وعمارة، أخي يبيع كل حاجة ويقول على حقي، عندما أقول على حقي زعل مني، معذرة الورقة مكتوب الورقة مكتوب العمية، أمي معاه، أعمل إيه؟ الرد: أنا في مشاكل، أخي ضربني أمام أمي ولا أتكلم. يعني هذا ظلم، وعلى هذا الأخ أن يتقي الله، أن يتقي الله وأن يوزع الميراث، لأن الميراث في الحقيقة هو حد من حدود الله. فعليكم أن تتقوا الله وألا تأكلهم، واعلم أنك ستحاسب على ذلك حسابا شديدا عسيرا يوم العرض على الله. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى. أجبنا على كافة اتصالاتكم بعون الله وتوفيقه، وأجبنا على عدد كبير من الرسائل. إلى الملتقى إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة إذا قدر الله لنا هذا، إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.